بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ شريف.
أحسن الله إليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. وبإسناد فضيلتكم حافظكم الله تعالى للشيخ السعدي رحمه الله تعالى، نواصل قراءة تفسيره تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. قال رحمه الله، يقول تعالى: ما أشهدت الشياطين وهؤلاء المضلين خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، أي ما أحضرتهم ذلك ولا شاورتهم عليه، فكيف يكونون خالقين لشيء من ذلك؟ بل المنفرد بالخلق والتدبير والحكمة والتقدير هو الله خالق الأشياء كلها المتصرف فيها بحكمته، فكيف يجعل له شركاء من الشياطين يوالون ويطاعون كما يطاع الله؟
يوالون
نعم سيدي، أحسن الله إليكم، يوالون ويطاعون كما يطاع الله، وهم لم يخلقوا ولم يشهدوا خلقا ولم يعاونوا الله تعالى. ولهذا قال: وما كنت متخذ المضلين عضدا، أي معاونين مظاهرين لله تعالى على شأن من الشؤون، أي ما ينبغي ولا يليق بالله تعالى أن يجعل لهم قسطا من التدبير، لأنهم ساعون في إضلال الخلق والعداوة لربهم، فاللائق أن يقصيهم ولا يدنيهم. ولما ذكر حال من أشرك به في الدنيا وأبطل هذا الشرك غاية الإبطال، وحكم بجهل صاحبه وسفهه، أخبر عن حالهم مع شركائهم يوم القيامة، وأن الله تعالى يقول لهم: نادوا شركائي بزعمكم، أي على موجب زعمكم الفاسد، وإلا فبالحقيقة ليس لله شريك في الأرض ولا في السماء، أي نادوهم لينفعوكم ويخلصوكم من الشدائد، فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، لأن الحكم والملك يومئذ لله، لا أحد يملك مثقال ذرة من النفع لنفسه ولا لغيره. وجعلنا بينهم، أي بين المشركين وشركائهم، موبقا، أي مهلكا، يفرق بينهم وبينهم، ويبعد بعضهم من بعض، ويتبين حينئذ عداوة الشركاء لشركائهم، وكفرهم بهم، وتبريهم منهم، كما قال تعالى: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قوله تعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا، أي لما كان يوم القيامة وحصل من الحساب ما حصل، وتميز كل فريق من الخلق بأعمالهم، وحقت كلمة العذاب على المجرمين، فرأوا جهنم قبل دخولها فانزعجوا واشتد قلقهم لظنهم أنهم مواقعوها. وهذا الظن قال المفسرون إنه بمعنى اليقين، فأيقنوا أنهم داخلوها ولم يجدوا عنها مصرفا، أي معدلا يعدلون إليه، ولا شافع لهم من دون إذنه. وفي هذا من التخويف والترهيب ما ترعد له الأفئدة والقلوب. قوله تعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. يخبر الله تعالى عن عظمة القرآن وجلالته وعمومه، وأنه صرف فيه من كل مثل، أي من كل طريق موصل إلى العلوم النافعة والسعادة الأبدية، وكل طريق يعصم من الشر والهلاك، ففيه أمثال الحلال والحرام وجزاء الأعمال والترغيب والترهيب والأخبار الصادقة النافعة للقلوب اعتقادا وطمأنينة ونورا. وهذا مما يوجب التسليم لهذا القرآن وتلقيه بالانقياد والطاعة وعدم المنازعة له في أمر من الأمور. ومع ذلك كان كثير من الناس يجادلون في الحق بعدما تبين، ويجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق. ولهذا قال: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، أي مجادلة ومنازعة فيه، مع أن ذلك غير لائق بهم ولا عدل منهم. والذي أوجب له ذلك وعدم الإيمان بالله إنما هو الظلم والعناد، لا لقصور في بيانه وحجته وبرهانه، وإلا فلو جاءهم العذاب وجاءهم ما جاء قبلهم لم تكن هذه حاله لم تكن هذه حالهم. ولهذا قال: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. قال رحمه الله: أي ما منع الناس من الإيمان، والحال أن الهدى الذي يحصل به الفرق بين الهدى والضلال والحق والباطل قد وصل إليهم وقامت عليهم حجة الله تعالى، فلم يمنعهم عدم البيان، بل منعهم الظلم والعدوان عن الإيمان، فلم يبق إلا أن تأتيهم سنة الله وعادته في الأولين من أنهم إذا لم يؤمنوا عوجلوا بالعذاب، أو يرون العذاب قد أقبل عليهم ورأوه مقابلة ومعاينة، أي فليخافوا من ذلك وليتوبوا من كفرهم قبل أن يكون العذاب الذي لا مرد له. قوله تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. أي لم نرسل الرسل عبثا ولا ليتخذهم الناس أربابا ولا ليدعوا إلى أنفسهم، بل أرسلناهم يدعون الناس إلى كل خير وينهون عن كل شر ويبشرونهم على امتثال ذلك بالثواب العاجل والآجل، وينذرونهم على معصية ذلك بالعقاب العاجل والآجل. فقامت بذلك حجة الله على العباد. ومع ذلك يأبى الظالمون الكافرون إلا المجادلة بالباطل ليدحضوا به الحق، فسعوا في نصر الباطل مهما أمكنهم، وفي دحض الحق وبطاله، واستهزأوا برسل الله وآياته، وفرحوا بما عندهم من العلم. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، ويظهر الحق على الباطل، بل نقذف بالحق أحسن الله عليكم سيد ويظهر الحق على الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ومن حكمة الله تعالى ورحمته أن تقبيضه المبطلين المجادلين الحق نعم عفوا سيدنا صلى الله عليه وسلم أن تقييضه المبطلين المجادلين الحق بالباطل من أعظم الأسباب إلى وضوح الحق وتبين شواهده وأدلته وتبين الباطل وفساده، فبضدها تتبين الأشياء. قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. قال رحمه الله: يخبر تعالى أنه لا أعظم ظلما ولا أكبر جرما من عبد ذكر بآيات الله تعالى وبين له الحق من الباطل والهدى من الضلال، وخوف ورهب ورغب فأعرض عنها، فلم يتذكر بما ذكر به، ولم يرجع عما كان عليه، ونسي ما قدمت يداه من الذنوب، ولم يراقب علام الغيوب. فهذا أعظم ظلما من المعرض الذي لم تأته آيات الله ولم يذكر بها، وإن كان ظالما فإنه أخف ظلما من هذا، لكون العاصي على بصيرة وعلم أعظم مما ليس كذلك. ولكن الله تعالى عاقبه بسبب إعراضه عن آياته ونسيانه لذنوبه ورضاه لنفسه حالة الشر مع علمه بها، أن سد عليه أبواب الهداية بأن جعل على قلبه أكنة، أي أغطية محكمة تمنعه أن يفقه الآيات، وإن سمعها فليس في إمكانه الفقه الذي يصل إلى القلب. وفي آذانهم وقرا، أي صمما يمنعهم من وصول الآيات ومن سماعها على وجه الانتفاع، وإن كانوا بهذه الحالة فليس لهدايتهم سبيل، وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. لأن الذي يرجى أن يجيب الداعي للهدى من ليس عالما، وأما هؤلاء الذين أبصروا ثم عموا ورأوا طريق الحق فتركوه وطريق الضلال فسلكوه، وعاقبهم الله تعالى بإقفال القلوب والطبع عليها، فليس في هدايتهم حيلة ولا طريق. وفي هذه الآية من التخويف لمن ترك الحق بعد علمه أن يحال بينه وبينه ولا يتمكن منه بعد ذلك، ما هو أعظم مرهب وزاجر عن ذلك. ثم أخبر تعالى عن
السابقة التي فيها أن تقييده المبطلين المجادلين الحق بالباطل، كلمة تقييده لم تتضح لي في المعنى، يعني في النسخة مع الشيخ محمد عمر نفس الكلمة. شيخ محمد؟
نعم سيدنا رحم أن تقييده، نعم.
ومن حكمة الله ورحمته أن تقييده المبطلين،
لعله يقصد يعني أن تقييد المبطلين وتقييد مجادلتهم الحق بالباطل من أعظم الأسباب التي يتضح بها الحق من الباطل، يعني.
أيوة، ما معنى تقييد المبطلين المجادلين الحق بالباطل؟ أن تقييد المبطلين، بس كلمة تقييد معناها تأييد، معناها تهيئة هكذا، إن لم تكن يعني أن
يعني لعله قيضه هم كما في الآية: وقيضنا لهم قرناء، فهو قيض للباطل هؤلاء لكي يتضح الحق.
نعم، ماشي إن شاء الله.
أحسن الله عليك سيدي. نعم. قال رحمه الله: ثم أخبر تعالى عن سعة مغفرته ورحمته، وأنه يغفر الذنوب ويتوب الله تعالى على من يتوب، فيتغمده برحمته ويشمله بإحسانه، وأنه لو آخذ العباد على ما قدمت أيديهم من الذنوب لعجل لهم العذاب، ولكنه تعالى حليم لا يعجل بالعقوبة، بل
لا إله
يمهلوا.
إلا الله.
عفوا سيدنا، عفوا صلى الله عليكم. ولكنه تعالى حليم لا يعجل بالعقوبة بل يمهل ولا يهمل، والذنوب لا بد من وقوع أثارها وإن تأخرت عنها مدة طويلة. ولهذا قال: بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا، أي لهم موعد يجازون فيه بأعمالهم، لا بد لهم منه، ولا مندوحة لهم عنه، ولا ملجأ ولا محيد عنه. وهذه سنته في الأولين والآخرين، ألا يعاجلهم بالعقاب، بل يستدعيهم إلى التوبة والإنابة، فإن تابوا وأنابوا غفر لهم ورحمهم وأزال عنهم العقاب، وإلا فإن استمروا على ظلمهم وعنادهم، وجاء الوقت الذي جعله موعدا لهم أنزل بهم بأسه. ولهذا قال: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، أي بظلمهم لا بظلم منا، وجعلنا لمهلكهم موعدا، أي وقتا مقدرا لا يتقدمون عنه ولا يتأخرون. سيدنا هنا في هذه الطبعة ذكر القصة كاملة، قصة سيدنا موسى عليه السلام، الآيات
لا
يعني
بأس،
كاملة.
ممكن نقرأ فيها و ثم نقول إلى قوله: ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فوقف عند ماذا؟
نعم سيدي.
وقف عند: فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها.
نعم، أحسن الله يا سيدي.
ثم قال يعني إلى تمام القصة.
نعم، أحسن الله عليكم سيدنا.
تمام.
قالوا تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، إلى قوله تعالى: ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال رحمه الله: يخبر تعالى عن نبيه موسى عليه السلام وشدة رغبته في الخير وطلب العلم، أنه قال لفتاه أي خادمه الذي يلازمه في حضره وسفره، وهو يوشع بن نون الذي نبأه الله بعد ذلك، قال: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، أي لا أزال مسافرا وإن طالت علي الشقة ولاحقتني المشقة، حتى أصل إلى مجمع البحرين، وهو المكان الذي أوحي إليه أنك ستجد فيه عبدا من عباد الله العالمين، عنده من العلم ما ليس عندك، أو أمضي حقبا، أي مسافة طويلة. المعنى أن الشوق والرغبة حمل موسى عليه السلام أن قال لفتاه هذه المقالة، وهذا عزم منه جازم، فلذلك أمضاه. فلما بلغ، أي هو وفتاه، مجمع بينهما نسيا حوتهما، وكان معهما حوت يتزود نعم يتزودان منه ويأكلان، وقد وعد أنه متى فقد الحوت فثم ذلك العبد الذي قصدته، فاتخذ ذلك الحوت سبيله.
فثم ذلك العبد الذي قصدته أو قصدته، لا بأس. نعم.
نعم سيد، صلى الله عليكم. فثم ذلك العبد الذي قصدته، فاتخذ ذلك الحوت سبيله، أي طريقه في البحر سربا. وهذا من الآيات. قال المفسرون إن ذلك الحوت الذي كان يتزودان منه لما وصل إلى ذلك المكان أصابه بلل البحر، فانسرب بإذن الله في البحر وصار مع حيواناته حيا. فلما جاوز موسى وفتاه مجمع البحرين، قال موسى عليه السلام لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، أي لقد تعبنا من هذا السفر المجاوز فقط، وإلا فالسفر الطويل الذي وصل به إلى مجمع البحرين لم يجد من التعب فيه. وهذا من الآيات والعلامات الدالة لموسى على وجود مطلبه. وأيضا فإن الشوق المتعلق بالوصول إلى ذلك المكان سهل لهما الطريق، فلما تجاوزا غايتهما وجدا مس التعب، فلما قال موسى عليه السلام لفتاه هذه المقالة، قال له فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، أي ألم تعلم حين آوان الليل إلى تلك الصخرة، إلى تلك الصخرة المعروفة بينهما، فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان، لأنه السبب في ذلك، واتخذ سبيله في البحر عجبا، أي لما انسرب في البحر ودخل فيه كان ذلك من العجائب. قال المفسرون: كان ذلك المسلك للحوت سربا، ولموسى عليه السلام وفتاه عجبا. فلما قال له الفتى هذا القول، وكان عند موسى عليه السلام وعد من الله تعالى أنه إذا فقد الحوت وجد الخضر، فقال موسى: ذلك ما كنا نبغ، أي نطلب. فارتدا، أي رجعا على آثارهما قصصا، أي رجعا يقصان أثرهما إلى المكان الذي نسيا فيه الحوت. فلما وصل إليه وجد عبدا من عبادنا وهو الخضر عليه السلام، وكان عبدا صالحا لا نبيا على الصحيح، آتيناه رحمة من عندنا، أي أعطاه الله تعالى رحمة خاصة بها زاد علمه وحسن عمله، وعلمناه من لدنا، أي من عندنا علما، وكان قد أعطي من العلم ما لم يعط موسى عليه السلام، وإن كان موسى عليه السلام أعلم منه بأكثر الأشياء، وخصوصا في العلوم الإيمانية الأصولية والأصولية، لأنه من أولي العزم من المرسلين الذين فضلهم الله تعالى على سائر الخلق بالعلم والعمل وغير ذلك. فلما اجتمع به موسى عليه السلام قال له على وجه الأدب والمشاورة والإخبار عن مطلبه: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أي هل أتبعك على أن تعلمني مما علمك الله ما به أسترشد وأهتدي وأعرف به الحق في تلك القضايا؟ وكان الخضر عليه السلام قد أعطاه الله تعالى من الإلهام والكرامة ما به يحصل له الاطلاع على بواطن كثير من الأشياء التي خفيت حتى على موسى عليه السلام. فقال الخضر لموسى: لا أمتنع من ذلك، ولكنك لن تستطيع معي صبرا، أي لا تقدر على اتباعي وملازمتي، لأنك ترى ما لا تقدر على الصبر عليه من الأمور التي ظاهرها المنكر وباطنها غير ذلك. ولهذا قال: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ أي كيف تصبر على أمر ما أحط بباطنه وظاهره وعلمت المقصود منه ومآله؟ فقال موسى عليه السلام: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. وهذا عزم منه عليه السلام قبل أن يوجد الشيء الممتحن به. والعزم شيء ووجود الصبر شيء آخر، فلذلك ما صبر موسى عليه السلام حين وقع الأمر. فحينئذ قال له الخضر عليه السلام: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا، أي لا تبتدئني بسؤال منك،
لا
أو
تبتدئني
نعم سيدنا أحسن الله إليكم،
أو لا تبتدئني ما لا بأس يعني.
أحسن الله إليكم سيدنا، نعم، أي لا تبتدئني بسؤال منك وإنكار حتى أكون أنا الذي أخبرك بحاله في الوقت الذي ينبغي إخبارك به. فنهاه عن سؤاله ووعده أن يوقفه على حقيقة الأمر. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، أي اقتلع الخضر عليه السلام منها لوحا، وكان له مقصود في ذلك سيبينه. فلم يصبر موسى عليه السلام لأن ظاهره أنه منكر، لأنه عيب للسفينة وسبب لغرق أهلها. ولهذا قال موسى عليه السلام: أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا، أي عظيما شنيعا، وهذا من عدم صبره عليه السلام. فقال له الخضر عليه السلام: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، أي فوقع كما أخبرتك. وكان هذا من موسى نسيانا، فقال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، أي لا تعسر علي الأمر واسمح لي، فإن ذلك وقع على وجه النسيان، فلا تؤاخذني في أول مرة. فجمع بين الإقرار به والعذر منه، وأنه ما ينبغي لك أيها الخضر الشدة علي، نعم، الشدة على صاحبك، فسمح عنه الخضر. فانطلق حتى إذا لقي غلاما، أي صغيرا، فقتله الخضر، فاشتد بموسى الغضب وأخذته الحمية الدينية حين قتل غلاما صغيرا لم يذنب. قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا، وأي نكر مثل قتل الصغير الذي ليس عليه ذنب ولم يقتل أحد. وكانت الأولى من موسى نسيانا، وهذه غير نسيان ولكن عدم صبر. فقال له الخضر معاتبا ومذكرا: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فقال له موسى: إن سألتك عن شيء بعد هذه المرة فلا تصاحبني، أي فأنت معذور بذلك وبترك صحبتي، قد بلغت من لدني عذرا، أي أعذرت مني ولم تقصر. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، أي استضافاهم، فلم يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض، أي قد عاب واستهدم، فأقامه الخضر، أي بناه وأعاده جديدا. فقال له موسى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، أي أهل هذه القرية لم يضيفونا مع وجوب ذلك عليهم، وأنت تبنيه من دون أجرة وأنت تقدر عليها. فحينئذ لم يف موسى عليه السلام بما قال، واستعذر الخضر منه. فقال له: هذا فراق بيني وبينك، فإنك شرطت ذلك على نفسك، فلم يبقى الآن عذر ولا موضع، نعم، ولا موضع للصحبة. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، عفوا، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، أي سأخبرك بما أنكرت علي، وأنبئك بما لي في ذلك من المآرب وما يؤول إليه الأمر. أما السفينة التي خرقتها فكانت لمساكين يعملون في البحر، يقتضي ذلك الرقة عليهم والرأفة بهم، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، أي كان مرورهم على ذلك الملك الظالم، فكل سفينة صالحة تمر عليه ما فيها عيب غصبها وأخذها ظلما، فأردت أن أخرقها ليكون فيها عيب فتسلم من ذلك الظالم. وأما الغلام الذي قتلته فكان أبواه مؤمنين إنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، وكان ذلك الغلام قد قدر عليه أنه لو بلغ لأرهق أبويه طغيانا وكفرا، أي لحملهما على الطغيان والكفر، إما لأجل محبتهما إياه أو للحاجة إليه أو يحملهما على ذلك، أي فقتلته لاطلاعي على ذلك سلامة لدين أبويه المؤمنين. وأي فائدة أعظم من هذه الفائدة الجليلة؟ وهو: وإن كان فيه إساءة إليهما وقطع لذريتهما، فإن الله تعالى سيعطيهما من الذرية ما هو خير منه. ولهذا قال: فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما، أي ولدا صالحا زكيا واصلا لرحمه. فإن الغلام الذي قتل لو بلغ لعقهما أشد العقوق بحملهما على الكفر والطغيان. وأما الجدار الذي أقمته فكان الغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، أي حالهما تقتضي الرأفة بهما ورحمتهما لكونهما صغيرين، عدم أباهما وحفظهما الله أيضا بصلاح والدهما. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما، أي فلهذا هدمت الجدار واستخرجت ما تحته من كنزهما وأعدته مجانا رحمة من ربك، أي هذا الذي فعلته رحمة من الله تعالى. آتاها الله عبده الخضر، وما فعلته عن أمري، أي وما أتيت شيئا من قبل نفسي ومجرد إرادتي، وإنما ذلك من رحمة الله وأمره. ذلك الذي فسرته لك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وفي هذه القصة العجيبة الجليلة من الفوائد والأحكام والقواعد شيء كثير ننبه على بعضه بعون الله. فمنها فضيلة العلم والرحلة في طلبه، وأنه أهم الأمور. فإن موسى عليه السلام رحل مسافة طويلة ولقي النصب في طلبه، وترك القعود عند بني إسرائيل لتعليمهم وإرشادهم، واختار السفر لزيادة العلم على ذلك. ومنها البداءة بالأهم فالأهم، فإن زيادة العلم وعلم الإنسان أهم من ترك ذلك. والاشتغال بالتعليم من دون تزود من العلم والجمع بين الأمرين أكمل. ومنها جواز أخذ الخادم في الحضر والسفر لكفاية المؤن وطلب الراحة كما فعل موسى عليه السلام. ومنها أن المسافر لطلب علم أو جهاد أو نحوه إذا اقتضت المصلحة الإخبار بمطلبه وأين يريده فإنه أكمل من كتمه، فإن في إظهاره فوائد من الاستعداد له عدته، وإتيان الأمر على بصيرة، وإظهارا لشرف هذه العبادة الجليلة، كما قال موسى عليه السلام: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حين غزا تبوك بوجهه، مع أن عادته التورية، وذلك تبع للمصلحة. ومنها
بوجهه متعلقة بكلمة أخبر، أخبر بوجهه يعني بالجهة التي أقصدها يعني.
أحسن الله عليكم سيدنا. ومنها إضافة الشر وأسبابه إلى الشيطان على وجه التسويل والتزيين، وإن كان الكل بقضاء الله وقدره، لقول فتى موسى: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. ومنها جواز إخبار الإنسان عما هو من مقتضى طبيعة النفس من نصب أو جوع أو عطش إذا لم يكن على وجه التسخط وكان صدقا، لقول موسى عليه السلام: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ومنها استحباب كون خادم الإنسان ذكيا فطنا كيسا ليتم له أمره الذي يريده. ومنها استحباب إطعام الإنسان خادمه من مأكله وأكلهما جميعا، لأن ظاهر قوله: آتنا غداءنا، إضافة إلى الجميع، وأنه أكل هو وهو جميعا. ومنها أن المعونة تنزل على العبد على حسب قيامه بالمأمور به، وأن الموافق لأمر الله يعان ما لا يعان غيره، لقوله: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. والإشارة إلى السفر المجاوز لمجمع البحرين، وأما الأول فلم يشتكي منه التعب مع طوله، لأنه هو السفر على الحقيقة. وأما الأخير فالظاهر أنه بعض يوم، لأنهم فقدوا الحوت حين آووا إلى الصخرة، فالظاهر أنهم باتوا عندها ثم ساروا من الغد حتى إذا جاء وقت الغداء قال موسى عليه السلام لفتاه: آتنا غداءنا. فحينئذ تذكر أنه نسيه في الموضع الذي إليه منتهى قصده. ومنها أن ذلك العبد الذي لقياه ليس نبيا بل عبدا صالحا، لأنه وصفه بالعبودية وذكر منة الله تعالى عليه بالرحمة والعلم، ولم يذكر رسالته ولا نبوته، ولو كان نبيا لذكر ذلك كما ذكره غيره. وأما قوله في عفوا سيدنا عفوا
كما
أحسن الله
ذكر غيره من شؤونه.
نعم أحسن الله عليكم سيدنا. ولو كان نبيا لذكر ذلك كما ذكر غيره. وأما قوله في آخر القصة وما فعلته عن أمري، فإنه لا يدل على أنه نبي، وإنما يدل على الإلهام والتحديث كما يكون لغير الأنبياء، كما قال تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. وقوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. ومنها أن العلم الذي يعلمه الله لعباده نوعان: علم مكتسب يدركه العبد بجده واجتهاده، ونوع علم نعم علم لدني يهابه الله. نعم، صلى الله عليه وسلم. علم لدني يهابه الله تعالى لمن يمن، صلى الله عليه وسلم. علم لدني يهبه الله تعالى لمن يمن عليه من عباده، لقوله تعالى: وعلمناه من لدنا علما. ومنها التأدب مع المعلم وخطاب المتعلم إياه ألطف خطاب، لقول موسى عليه السلام: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فأخرج الكلام بصورة الملاطفة والمشاورة، وأنك هل تأذن لي في ذلك أم لا؟ وإقراره بأنه يتعلم منه بخلاف ما عليه أهل الجفاء أو الكبر الذي لا يظهر للمعلم افتقاره إلى علمه، بل يدعي أنه يتعاون هو وإياه، بل ربما ظن أنه يعلم معلمه وهو جاهل جدا. فالذل للمعلم وإظهار الحاجة إلى تعليمه من أنفع شيء للمتعلم. ومنها تواضع الفاضل للتعلم ممن دونه، فإن موسى عليه السلام بلا شك أفضل من الخضر. ومنها تعلم العالم الفاضل للعلم الذي لم يتمهر فيه ممن مهر فيه وإن كان دونه في العلم بدرجات كثيرة. فإن موسى عليه السلام من أولي العزم من المرسلين الذين منحهم الله تعالى وأعطاهم من العلم ما لم يعط سواهم، ما لم
أهلاً بكم.
نعم ما لم أحسن الله عليكم سيدنا ما لم يعط سواهم. ولكن في هذا العلم الخاص كان عند الخضر ما ليس عنده، فلهذا حرص على التعلم منه. فعلى هذا لا ينبغي للفقيه المحدث إذا كان قاصرا في علم النحو أو الصرف أو نحوه من العلوم ألا يتعلمه ممن مهر فيه وإن لم يكن محدثا ولا فقيها. ومنها إضافة العلم وغيره من الفضائل لله تعالى والإقرار بذلك وشكر الله تعالى عليها، لقوله: تعلمني مما علمت، أي مما علمك الله تعالى. ومنها أن العلم النافع هو العلم المرشد إلى الخير، فكل علم يكون فيه رشد وهداية لطرق الخير وتحذير عن طرق الشر عن طريق الشر أو وسيلة لذلك فإنه من العلم النافع، وما سوى ذلك فإما أن يكون ضارا أو ليس فيه فائدة، لقوله: أن تعلمني مما علمت رشدا. ومنها أن من ليس له قوة الصبر على صحبة العالم والعلم وحسن الثبات على ذلك أنه يفوته بحسب عدم صبره كثير من العلم، فمن لا صبر له لا يدرك العلم، ومن استعمل الصبر ولازمه أدرك به كل أمر سعى فيه، لقول الخضر عليه السلام يعتذر من موسى بذكر المانع لموسى في الأخذ عنه إنه لا يصبر معه. ومنها أن السبب الكبير لحصول الصبر إحاطة الإنسان علما وخبرة بذلك الأمر الذي أمر بالصبر عليه، وإلا فالذي لا يدريه أو لا يدري غايته ولا نتيجته ولا فائدته وثمرته ليس عنده سبب الصبر، لقوله: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ فجعل الموجب لعدم صبره عدم إحاطته خبرا بالأمر. ومنها الأمر بالتأني والتثبت وعدم المبادرة إلى الحكم على الشيء حتى يعرف ما يراد منه وما هو المقصود. ومنها تعليق الأمور المستقبلية التي من أفعال العباد بالمشيئة، وألا يقول الإنسان للشيء إني فاعل ذلك في المستقبل إلا أن يقول إن شاء الله. ومنها أن العزم على فعل الشيء ليس بمنزلة فعله، فإن موسى عليه السلام قال ستجدني إن شاء الله صابرا، فوطن نفسه على الصبر ولم يفعل. ومنها أن المعلم إذا رأى المصلحة في إيذائه للمتعلم أن يترك الابتداء في السؤال عن بعض الأشياء حتى يكون المعلم هو الذي يوقفه عليها، فإن المصلحة تتبع. كما إذا كان فهمه قاصرا أو نهاه عن عن الدقيق في سؤال الأشياء التي غيرها أهم منها أو لا يدركها ذهنه، أو يسأل سؤالا لا يتعلق في موضع البحث. ومنها جواز ركوب البحر في غير الحالة التي يخاف منها. ومنها أن الناسي غير مؤاخذ بنسيانه، لا في حق الله ولا في حقوق العباد، لقوله لا تؤاخذني بما نسيت. ومنها أنه ينبغي للإنسان أن يأخذ من أخلاق الناس ومعاملاتهم العفو منها وما سمحت به أنفسهم، ولا ينبغي له أن يكلفهم ما لا يطيقون أو يشق عليهم ويرهقهم، فإن هذا مدعاة إلى النفور منه والسآمة، بل يأخذ المتيسر ليتيسر له الأمر. ومنها أن الأمور تجري أحكامها على ظاهرها، وتعلق بها الأحكام الدنيوية في الأموال والدماء وغيرها، فإن موسى عليه السلام أنكر على الخضر خرقه السفينة وقتل الغلام، وأن هذه الأمور ظاهرها أنها من المنكر، وموسى عليه السلام لا يسعه السكوت عنها في غير هذه الحال التي صاحب عليها الخضر، فاستعجل عليه السلام وبادر إلى الحكم في حالتها العامة، ولم يلتفت إلى هذا العارض الذي يوجب عليه الصبر وعدم المبادرة إلى الإنكار. ومنها القاعدة الكبيرة الجليلة، وهو أنه يدفع الشر الكبير بارتكاب الشر الصغير، ويراعى أكبر المصلحتين بتفويت أدناهما، فإن قتل الغلام شر، ولكن بقاءه حتى يفتن أبويه عن دينهما أعظم شرا منه، وبقاء الغلام من دون قتل وعصمته وإن كان يظن أنه خير، فالخير ببقاء دين أبويه وإيمانهما خير من ذلك، فلذلك قتله الخضر. وتحت هذه القاعدة من الفروع والفوائد ما لا يدخل تحت الحصر، فتزاحم المصالح والمفاسد كلها داخل في هذا. ومنها القاعدة الكبيرة أيضا، وهي أن عمل الإنسان في مال غيره إذا كان على وجه المصلحة وإزالة المفسدة أنه يجوز ولو بلا إذن، حتى ولو ترتب على عمله إتلاف بعض مال الغير، كما خرق الخضر السفينة لتعيب فتسلم من غصب الملك الظالم. فعلى هذا لو وقع حرق أو غرق أو نحوهما في نعم أو نحوهما في دار إنسان أو ماله، وكان إتلاف بعض المال أو هدم بعض الدار فيه سلامة للباقي، جاز للإنسان بلا ش... نعم نعم جاز للإنسان بل شرع له ذلك حفظا لمال الغير. وكذلك لو أراد ظالم أخذ مال الغير ودفع إليه إنسان بعض المال ابتداء للباقي جاز ولو من غير إذن. ومنها أن العمل يجوز في البحر كما يجوز في البر، لقوله يعملون في البحر، ولم ينكر عليهم عملهم. ومنها أن المسكين قد يكون له مال لا يبلغ كفايته ولا يخرج بذلك عن اسم المسكنة، لأن الله تعالى أخبر أن هؤلاء المساكين لهم سفينة. ومنها أن القتل من أكبر الذنوب، لقوله في قتل الغلام لقد جئت شيئا نكرا. ومنها أن القتل قصاصا غير منكر، لقوله بغير نفس. ومنها أن العبد الصالح يحفظه الله في نفسه وفي ذريته، ومنها أن خدمة الصالح أن خدمة الصالحين أو من يتعلق بهم أفضل من غيرها، لأنه علل استخراج كنزهما وإقامة جدارهما أن أباهما صالح. ومنها استعمال الأدب مع الله تعالى في الألفاظ، فإن الخضر أضاف عيب السفينة إلى نفسه بقوله فأردت أن أعيبها، وأما الخير فأضافه إلى الله تعالى لقوله فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، كما قال إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفين، وقالت الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، مع أن الكل بقضاء الله وقدره. ومنها أنه ينبغي للصاحب ألا يفارق صاحبه في حالة من الأحوال، ويترك صحبته حتى يعتبه ويعذر منه، كما فعل الخضر مع موسى. ومنها أن موافقة الصاحب لصاحبه في غير الأمور المحظورة مدعاة وسبب لبقاء الصحبة وتأكدها، كما أن عدم الموافقة سبب لقطع المرافقة. ومنها أن هذه القضايا التي أجراها الخضر عليه السلام هي قدر محض أجراها الله تعالى وجعلها على يد هذا العبد الصالح، ليستدل العباد بذلك على ألطافه في أقضيته، وأنه يقدر على العبد أمورا يكرهها جدا، وهي صلاح دينه كما في قضية الغلام، أو وهي صلاح دنياه كما في قضية السفينة. فأراهم نموذجا من لطفه وكرمه، ليعرفوا ويرضوا غاية الرضا بأقداره الكريهة بأقداره نعم
الكريهة.
بأقداره الكريهة.
نعم، جزاكم
صلى
الله
الله عليه
خير
وسلم. آمين. جزاكم سيدنا صلى الله
شيخ
عليه
محمد.
وسلم.
نعم سيدنا، أحسن الله إليك،
تفضل.
مسنديكم حفظكم الله تعالى. قال رحمه الله قوله تعالى ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. قال رحمه الله كان أهل الكتاب أو المشركون سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قصة ذي القرنين، فأمره الله أن يقول سأتلو عليكم منه ذكرى، فيه نبأ مفيد وخطاب عجيب، أي سأتلو عليكم من أحواله ما يتذكر فيه ويكون عبرة، ما يتذكر فيه ويكون عبرة، وأما ما سوى ذلك من أحواله فلم يتلوه عليهم. إنا مكنا له في الأرض، أي ملكه الله تعالى ومكنه من النفوذ في أقطار الأرض وانقيادهم له، وآتيناه من كل شيء سببا، أي أعطاه الله من الأسباب الموصلة له لما وصل إليه ما به يستعين على قهر البلدان وسهولة الوصول إلى أقاصي العمران، وعمل بتلك الأسباب التي أعطاه الله إياها، أي استعملها على وجهها، فليس كل من عنده شيء من الأسباب يسلكه، ولا كل أحد يكون قادرا على السبب، فإذا اجتمعت القدرة على السبب الحقيقي والعمل به حصل المقصود، وإن عدم أو أحدهما لم يحصل. وهذه الأسباب التي أعطاه الله إياها لم يخبرنا الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم بها، ولم تتناقلها الأخبار على وجه يفيد العلم، فلهذا لا يسعنا غير السكوت. فلهذا لا يسعنا غير السكوت عنها وعدم الالتفات لما يذكره النقلة للإسرائيليات ونحوها، ولكننا نعلم بالجملة أنها أسباب قوية كثيرة داخلية وخارجية، بها صار له جند عظيم ذو عدد وعدد ونظام به ونظام وبه تمكن من قهر الأعداء ومن تسهيل الوصول إلى مشارق الأرض ومغاربها وأنحائها، فأعطاه الله ما بلغ به مغرب الشمس حتى رأى الشمس في مرأى العين كأنها تغرب في عين حمئة أي سوداء، وهذا هو المعتاد لمن كان بينه وبين أفق الشمس الغربي ماء رآها تغرب في نفس الماء وإن كانت في غاية الارتفاع، ووجد عندها أي عند مغربها قوما. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، أي إما أن تعذبهم بقتل أو ضرب أو أسر ونحوه، وإما أن تحسن إليهم، فخير بين الأمرين لأن الظاهر أنهم كفار أو فساق أو فيهم شيء من ذلك، لأنهم لو كانوا مؤمنين غير فساق لم يرخص له في تعذيبهم، فكان عند ذي القرنين من السياسة الشرعية ما استحق به المدح والثناء لتوفيق الله له لذلك، فقال: سأجعلهم قسمين، أما من ظلم بالكفر فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، أي تحصل له العقوبتان، عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، أي فله الجنة والحالة الحسنة عند الله جزاء يوم القيامة، وسنقول له من أمرنا يسرا وسنحسن إليه ونلطف له بالقول ونيسر له المعاملة، وهذا يدل على كونه من الملوك الصالحين الأولياء العادلين العاملين، حيث وافق مرضاة الله في معاملة كل أحد بما يليق بحاله. قوله تعالى: ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. قال رحمه الله: أينما وصل إلى مغرب الشمس كر راجعا قاصدا مطلعها متبعا للأسباب التي أعطاه الله، فوصل إلى مطلع الشمس فوجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، أي وجدها تطلع على أناس ليس لهم ستر من الشمس، إما لعدم استعدادهم في المساكن وذلك لزيادة همجيتهم وتوحشهم وعدم تمدنهم، وإما لكون الشمس دائمة عندهم لا تغرب غروبا يذكر، كما يوجد ذلك في شرقي أفريقيا الجنوبي كما يوجد ذلك في شرقي أفريقيا الجنوبي. فوصل إلى موضع انقطع عنه علم أهل الأرض فضلا عن وصولهم إليه بأبدانهم، ومع هذا فكل هذا بتقدير الله له وعلمه به، ولهذا قال: كذلك وقد أحطنا بما عنده من الخير والأسباب العظيمة وعلمنا معه وعلمنا معه حيثما توجه وسار. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين، قال المفسرون: ذهب متوجها من المشرق قاصدا للشمال، فوصل إلى ما بين السدين، وهما سدان كان معروفين في ذلك الزمان، سدان من سلاسل الجبال المتصلة يمنة ويسرة حتى تتصل بالبحار بين يأجوج ومأجوج وبين الناس، وجد من دون السدين قوما لا يكادون يفقهون قولا لعجمة ألسنتهم واستعجام أذهانهم وقلوبهم. وقد أعطى الله ذا القرنين من الأسباب العلمية ما فقه به ألسنة أولئك القوم، وفقههم 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 وراجعهم وراجعوه، فاشتكوا إليه ضرر يأجوج ومأجوج، وهما أمتان عظيمتان من بني آدم، فقالوا إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض بالقتل وأخذ الأموال وغير ذلك، فهل نجعل لك خرجا أي جعلا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ ودل ذلك على عدم اقتدارهم بأنفسهم على بنيان السد، وعرفوا اقتدار ذي القرنين عليه، فبذلوا له أجرة ليفعل ذلك، وذكروا له السبب الداعي وهو إفسادهم في الأرض. فلم يكن ذو القرنين ذا طمع ولا رغبة في الدنيا ولا تاركا لإصلاح أحوال الرعية، بل قصده الإصلاح، فلذلك أجاب طلباتهم لما فيها من المصلحة ولم يأخذ منهم أجرة، وشكر ربه على تمكينه واقتداره، فقال لهم: ما مكنني فيه ربي خير، أي مما تبذلون لي وتعطوني، وإنما أطلب منكم أن تعينوني بقوة منكم بأيديكم، أجعل بينكم وبينهم ردما، أي مانعا من عبورهم عليكم. آتوني زبر الحديد، أي قطع الحديد، فأعطوه ذلك حتى إذا ساوى بين الصدفين، أي الجبلين اللذين بان بينهما السد، قال: انفخوا، أي أوقدوها إيقادا عظيما، واستعملوا لها المنافيخ لتشتد فتذيب النحاس. فلما ذاب النحاس الذي يريد أن يلصقه بين زبر الحديد، قال: آتوني أفرغ عليه قطرة، أي نحاسا مذابا، فأفرغ عليه القطرة، فاستحكم السد استحكاما هائلا، وامتنع به من وراءه من الناس من ضرر يأجوج ومأجوج، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، أي فما لهم استطاعة ولا قدرة على الصعود عليه لارتفاعه ولا على نقبه لإحكامه وقوته. فلما فعل هذا الفعل الجميل والأثر الجليل، أضاف النعمة إلى موليها وقال: هذا رحمة من ربي، أي من فضله وإحسانه علي، وهذه حال الخلفاء والصالحين، وهذه حال الخلفاء والصالحين إذا من الله عليهم بالنعم الجليلة ازداد شكرهم وإقرارهم واعترافهم بنعمة الله، كما قال سليمان عليه السلام لما حضر عنده عرش ملكة سبأ مع البعد العظيم، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. بخلاف أهل التجبر والتكبر والعلو في الأرض، فإن النعم الكبار تزيدهم أشرا وبطرا، كما قال قارون لما آتاه الله من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، قال: إنما أوتيته على علم عندي. وقوله: فإذا جاء وعد ربي، أي لخروج يأجوج ومأجوج، جعله، أي ذلك السد المحكم المتقن، دكاء، أي دكه فانهدم واستوى هو والأرض، وكان وعد ربي حقا. نكمل
نعم، وتركنا نعم.
قوله تعالى:
وهنا
وتركنا
هو
بعضهم.
تعلق يعني على التفسير الذي ذكره الشيخ.
نعم، أحسن الله إليكم. قوله تعالى: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. قال رحمه الله: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، يحتمل أن الضمير يعود إلى يأجوج ومأجوج، وأنهم إذا خرجوا على الناس من كثرتهم واستيعابهم للأرض كلها يموج بعضهم ببعض، كما قال تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. ويحتمل أن الضمير يعود إلى الخلائق يوم القيامة، وأنهم يجتمعون فيه ويكثرون ويموج بعضهم ببعض من الأهوال والزلازل العظام، بدليل قوله: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أي إذا نفخ إسرافيل في الصور أعاد الله الأرواح إلى الأجساد ثم حشرهم وجمعهم لموقف القيامة، الأولين منهم والآخرين والكافرين والمؤمنين، ليسألوا ويحاسبوا ويجزوا بأعمالهم. فأما الكافرون على اختلافهم فإن جهنم جزاؤهم خالدين فيها أبدا. ولهذا قال: وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، كما قال تعالى: وبرزت الجحيم، أي عرضت لهم لتكون مأواهم ومنزلهم وليتمتعوا بأغلالها وسعيرها وحميمها وزمهريرها، وليذوقوا من العقاب ما تبكم له القلوب وتصم له الآذان. وهذا آثار أعمالهم وجزاء أفعالهم، فإنهم في
الآية
الدنيا.
وبرزت الجحيم.
نعم،
طيب تمام.
يا عندكم أيضا سنة وليتمتعوا بأغلالها.
وليتمتعوا بأغلالها وسعيرها وحميمها وزمهريرها لتكون مأواهم ومنزلهم. يعني لعلها، والله أعلم، من باب وبشر الكافرين، يعني
نعم
وبشر الذين كفروا،
نعم
وتحتمل أيضا كلمة أخرى يعني.
نعم
نعم
أحسن الله عليك.
يعني.
قال: وهذا آثار أعمالهم وجزاء أفعالهم، فإنهم في الدنيا كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، أي معرضين عن الذكر الحكيم والقرآن الكريم، وقالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي أعينهم أغطية تمنعهم من رؤية آيات الله النافعة، كما قال تعالى: وعلى أبصارهم غشاوة وكانوا لا يستطيعون سمعا، أي لا يقدرون على سمع آيات الله الموصلة إلى الإيمان لبغضهم القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم. فإن المبغض لا يستطيع أن يلقي سمعه إلى كلام من أبغضه، فإذا انحجبت عنهم طرق العلم والخير فليس لهم سمع ولا بصر ولا عقل نافع، وقد كفروا بالله وجحدوا آياته وكذبوا رسله فاستحقوا جهنم وساءت مصيرا.
نعم، جزاكم الله خيرا.
خيرا جزاك الله. الله
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة
وعليكم
الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.